الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن قدامة رحمه الله: باب حد المسكر. قال: ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر. جلد الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال: جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، وسواء كان من عصير العنب أو غيره. ومن أتى طيب. قال مؤلف: باب حد المسكر. والمراد بالمسكر ما أذهب العقل من الأشربة والأطعمة، سواء كان شرابا أو مطعوما. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: ما أسكر الفرق منه، وهو الإناء الكبير، لو كان لا يسكر إلا بهذا الكم، قال: فملء الكف منه حرام. وجاء عن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال: والخمر ما خامر العقل، سمي خمرا لأنه يغطي العقل، يغطي العقل، ويصبح الإنسان لا يعرف ما الذي يفعل وما الذي يأتي. وهذا مما أجمع المسلمون على تحريمه، فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل باجتنابه، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال: كل مسكر حرام. وقال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وهذا أجمع المسلمون على حرمته، وأنه من كبائر الذنوب، وأجمعوا كذلك على وجوب الحد فيه، وأن الحد فيه الجلد، لكنهم مختلفون في عدد الجلد. قال المؤلف: ومن شرب مسكرا. وهنا قوله شرب لا يخص الشرب، بل قد يكون المسكر مأكولا، إما أن يدمج الشراب في مأكول كما لو أتي بالخمر ومزج مع طعام آخر فيأكله الإنسان، وهذا موجود اليوم، يمزج الخمر مع الكاكاو وغير ذلك. أو كذلك قد يكون المسكر مأكولا كمثل المخدرات وغيرها. فالشاهد أنه سواء كان مأكولا أو مشروبا، لكن الغالب أن المسكر يكون من أشربة. فقول ومن شرب لا يدل على تخصيص الحكم بالشرب. قال: من شرب مسكرا قل أو كثر، أي سواء كان قد شرب كثيرا منه أو قليلا. يعني لو شرب كما قيل لقمة أو جقمة واحدة، يعني بملعقة صغيرة، فهو قد استوجب الحد. قال: قل أو كثر مختارا، لابد أن يكون الشرب مختارا، خرج به المكره، خرج به من أكره على شرب الخمر فشربها مكرها. قال: عالما أن كثيره يسكر، أي ذن لا بد فيه من العلم، وأن يعلم أنه مسكر وأن كثيره يسكر. قال: عالما أن كثيره يسكر، قد بعض الأشربة لا يسكر منها إلا الكثير، لو شرب منها شيئا قليلا ما أسكر. مثال ذلك: لو شرب لتر ونصف مثلا قالوا يصل لحد الإسكار، لكن لو شرب نصف لتر، ربع لتر وأقل من ذلك، قالوا لا، إيش لا يصل حد الإسكار، ومع ذلك فهو خمر يوجب الحد ولو شرب منه ملعقة واحدة. قال: عالم أن كثيره يسكر، لكنه لو كان يجهل أن كثيره يسكر، بل يظنه لا يسكر ولو شرب الإنسان منه شيئا كثيرا، فهذا هو ظن أنه ليس خمر، إذن لابد أن يعلم أنه خمر، والخمر ما يسكر كثيره فضلا عن قليله. طبعا إذا أسكر قليله فهذا ظاهر في كونه خمرا. قال الشيخ: عالم أن كثيره يسكر، فيعلم أنه قد أقدم على شرب الخمر، أما لو شرب شرابا لا يظنه خمرا، أو يظن أنه يعني لا يسكر إلا الكثير الذي لا يتمكن منه الإنسان. يعني قد يكون مثلا 5 لتر يلا بالكاد يسكر، هذا لا يمكن يشربه الإنسان 5 لتر، مستحيل. فالشاهد أنه إما أنه يظنه غير مسكر بالكلية، أو أنه لا يسكر منه إلا ما لا يقوى عليه الإنسان، أما إذا علم أنه يسكر كثيره فهذا قد أقدم على ما يعلم أنه خمر. قال: جلد الحد 40 جلدة. فبين الشيخ رحمه الله بين متى ما توفرت هذه الشروط، أنه شرب مختارا عالما بأنه خمر، قال: جلد الحد 40 جلدة. ثم ذكر المؤلف الدليل على ذلك، قال لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة عندما كان على قد ولاه على العراق في الخمر 40، وثبت أنه شرب الخمر فجلده 40، وقال بعد أن جلده جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. فدل على أن عمر رضي الله عنه زاد في جلد شرب الخمر شارب الخمر، وجاء أن الناس قد أو أن بعض الناس قد أكثر من شرب الخمر في عهد عمر، فأراد عمر رضي الله عنه ورأى أنه لا يردعهم 40 فأراد أن يزيد، فاستشار صحابة رضي الله عنهم فأشار عليه علي وغيره أن يجلده حد المفتري، قال إنه إذا أسكر افترى، وجلد المفتري وهو الذي القاذف 80 جلدة، فجلده عمر رضي الله عنه 80. وذاك جاء أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود، فضرب عمر 80، أخف الحدود 80 جلدة، لأن الذي بعده جلد الزاني غير المحصن 100. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا سكر أو إذا سكر هذي أو هذا، وإذا هذا افترى فحده حد المفتري، فجلده عمر رضي الله عنه. وهذا استدل به بعض العلماء على أن لا حد في الجلد في شرب الخمر، وإنه إنما جاء على سبيل التعزير. ولذلك لما كان جلد 40 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يردع الناس مكث عليه، وكذلك في عهد بكر، لكن لما لم يرتدع الناس به زاد فيه عمر 80، وأنه لو كان نصا لا يمكن أن يتجاوز لما زاد عمر رضي الله عنه وأقره الصحابة. فإنه لو جاء إنسان قال والله الزاني غير المحصن الجلد 100 ما ينفع معه، نحن نزيد في الجلد، نقول لا يجوز ذلك. ولذلك ذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن شرب الخمر أن الجلد 40 أنها على سبيل التعزير، وذاك جاء أنهم كانوا يجلدونه بالنعال وبأطراف الثياب، وهذا ليس صفة الجلد المذكورة. الجلد الذي ذكر في الزاني وغيره كما أثنى على الصحابة أنهم يجلدونه بالعصي بجريد النخل، لكن ثابت عن النبي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جلدوا شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فربما جلده رجل بالنعال وبأطراف الثوب وما شابه ذلك، فدل على أنه هو للتعزير منه أقرب إلى أن يكون حدا. الشاهد قال الشيخ وهذا أحب إلي، علي رضي الله عنه قال وهذا أحب إلي أنه جلد 40، جلد 40 جلدة، فدل أن الإمام مخير، إن شاء جلد 40 وإن شاء جلد 80. طب هل يجعل على ذلك الأولى أن لا يزيد على ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يجلد 40، وإن رأى أنه لا يرتدع الناس بالأربعين زاد إلى 80 جلدة، والعبد طبعا على النصف من ذلك. قال وسواء كان من عصير العنب أو غيره لا فرق، طالما أنه مسكر لا ينظر إلى أصل مادته، فلا يفتقد إلى أن يكون من العنب، لعوم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فدل على كل مسكر وكل نصف العموم، فهو يشمل كل مسكر. وجاء كما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه قال إن نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، فدل على أن الخمر لا يشترط أن يكون من مادة معينة، بل قد يكون من الأطعمة وقد يكون من غير الأطعمة، كما لو كان الخمر مصنوع من بعض الكيماويات فيجعل مادة كيميائية وتكون شرابا يشربه الناس، فحينئذ يكون خمرا لعموم قوله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال الشيخ وسواء كان من عصير العنب أو غيره، طيب كيف يثبت شرب الخمر أو كيف يثبت إيش الشرب؟ يثبت إما بأن يقر الإنسان على نفسه، فلو أتى واعترف وراد أن يطهر قال يريد أن يطهر، لأن الحدود كفارات لأهلها، وكذلك يثبت بشهادة عدلين، فإن شهد على رجل أنه شرب الخمر إيش أقيم على الحد، ويثبت بالقرائن كما لو تقيأ الخمر، كما في الوليد بن عقبة تقيأ الخمر قالوا ما تقيأ حتى شربها، وكذلك يستدل اليوم له في الأمور الطبية عن طريق التحليل الدم، فإذا ثبت طبيا بأنه قد شرب الخمر من جهة التحليل تحليل البول أو الدم، ف فإن هذا علامة ودلالة على شرب الخمر. فالشاهد أنه إما أن يقر أو أن يشهد عليه شاهدان أو أن توجد منه قرائن، ومن قرائن كذلك وجود الرائحة أو أن يقي الخمر. قال الشيخ: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، لما روى بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يوجد أحد أكثر من 4 أو من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى، إلا أن يطأ جارية امرأة بإذنها فإنه يجلد 100. قال: من أتى من المحرمات ما لا حد فيه. أتى من المحرمات، والمحرمات إما أن يكون فعل محرم كما لو أكل ميتة أو لعب القمار أو باع بيعا محرما، أو أن يكون ترك مأمور كما لو ترك الصيام في رمضان أو ترك الحج مع قدرته على ذلك، أو ترك بر الوالدين، أو ترك صلة أرحامه. الشاهد أن ما أن المحرم من يكون فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب. قال: من أتى من المحرمات ما لا حد فيه، ليس فيه الحد، كأكل الميتة والخنزير ليس فيه حد، وكذلك الربا ليس فيه حد، لم يأتي حد في أكل الربا أن يجلد أو أن يقتل، وكذلك في لعب القمار، وكذلك في العقوق، وفي سب الناس وشتمهم وتشويه سمعتهم ونحو ذلك من هذه الأمور التي هي من قبيل المحرمات. قال: ما لا حد فيه، ليس فيه حد في الشرع. قال: لم يزد على 10 جلدات، لا يكون التعزير إلا في 10 جلدات فأقل، أقصى ما يمكن يعزر به الإنسان هو أن يجلد 10 جلدات. الدليل قال: لما روى أبو بردة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. قال: في حد، المراد بالحد هنا هو الحدود الشرعية، وهي العقوبات المقدرة شرعا كحد شرب الخمر والزنا والقذف ونحو ذلك. وهذا يخالف ما هو معروف باللغة، لأن الحد هنا وهو العقوبة مقدرة شرعا هذا اصطلاح، وأما نص النبي فالمراد بالحد حدود الله، وحدود الله نوعان: حدود المباح فنهى أن يتجاوزها الإنسان إلى محرمات، وحدود المحرمات فنهى عن قربانها. تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا حدود المحرم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، حدود المباح. فالحدود هي ما حده الله عز وجل وجعله فاصلا بين الحلال والحرام. فقوله إلا في حد أي إلا في أمر محرم، وأما ما كان على جهة التأديب فلا يزاد فيه على 10 جلدات. يعني رجل عصته امرأته، ابنه عصاه، خادمه لم يفعل ما أمره به أو لم يتقن العمل الذي كلفه به، هذا ليس في حد، يعني فرط في حق من حقوق الآدميين، فهذا يجلده لكن لا يزيد على 10 جلدات، وإنما يزاد عليها في أمر محرم شرعا. وهذا معنى الحديث، فيكون وهذا هو قول الثاني. قال: لا يوجد أحد في أكثر من 10 إلا في حد، أي إلا في أمر قد جاء حجات حرمته في الشريعة، فحينئذ يزاد فيه. وهذا هو المعنى الصحيح. وذلك قول الثاني أنه تجوز الزيادة على 10، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، رواية ثانية على الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إن كان فيه مقدر لم يبلغ به الحد، يعني مثال ذلك رجل قبل امرأة وضمها وأمنى لكن من غير جماع، هو لو زنى لجلد كم؟ 100. لا يمكن يعزر، هذا لا تجب إلا التعزير، لا يمكن يعزر بأكثر من 100، لا يمكن يعزر بأكثر من 100 ولا يبلغ به 100، لأن إنما يبلغ به 100 إذا زنى وهو لم يزن، وهو إيش؟ لم يزن. كذلك رجل سرق لكنه سرق دون النصاب، سيأتي معنا بين النصاب ربع دينار، سرق ما هو ما قيمته أقل من ربع دينار، هذا محرم يجلد ويعزر لكن لا تقطع يده. وكذلك رجل سب شخصا وقال له: يا فاجر، يا مجرم، يا أفاك، هذا قد يعزر بالجلد لكن لا يبلغ به حد القذف، وهو أقصى ما يمكن أن يسبب به الإنسان هو أن يقذف. فالشاهد أنه ما كان فيه مقدر لا يبلغ التعزير فيه حد المقدر. والدلائل الكثيرة على أن التعزير يزاد على 10 جلدات في الحدود، بل لا حد لها، بل قد يعزر بالقتل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال: أن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد في الخوارج. وقال عمر رضي الله عنه لصبيق بعد أن حسر عن رأسه ووجده غير محلوق، قال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. وهذا على سبيل التعزير. من هنا ذهب بعض العلماء على جواز قتل الداعي البدعة. وكذلك حرق عمر متاع بعض الناس وأخذ أموالهم. إذن التعزير قد يكون بالجلد، قد يكون بأخذ المال، قد يكون بالسجن، قد يكون بالإهانة، قد يكون بالفصل من الوظيفة، قد يكون بتحريق بعض المال، قد يكون بأخذ الشيء من ماله، وقد يكون بالجلد، وقد يكون بالقتل إذا استوجب ذلك. وهذا هو الصحيح. فالمراد بالحديث هنا هو فيما ليس في أمر محرم، بل في لما لو ترك بعض حقوق الآدميين. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه جلد من وطئ أمة بين رجلين 100 إلا صوت. رجل هو شريك في أمة زنى بهذه الأمة وهي ليست له بل يملك نصفها، هنا لا يمكن، هذه شبهة تدرى عنه الحد. جلده عمر 100 إلا صوت، جلده 100، لأنه لو زنى زنا صريحا لم يبلغ به 100. وأمر أبو بكر رضي الله عنه عمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد، ضربهما 100 100 لأنهما كانا محصنين، والمحصن الرجم، لكن وجدهما في لحاف فجلدهما 100 100. وهذا قد كثير. وعمر رضي الله عنه صبيغ بن عسل لما جاء يلغي الشبهات في القرآن ضربه عمر 3 أيام، كل يوم يخرجه فيضربه ويضربه، والقصة مشهورة. وذلك قد يصل إلى القتل كالجاسوس مثلا، وكالداعي البدعة، وكالذي يفرق الجماعة، قال: من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا سبيل التعزير. قال الشيخ رحمه الله: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها، هو إيش؟ محصن، لأنه متزوج. وطئ جارية امرأته، قال: يدرأ عنه الحد للشبهة، لا سيما إن أباحته، مو أملكته، أباحتها له. وقد جاء الحديث عن عمال بشير رضي الله عنه في الذي وطئ جارية امرأتي بإذنها أنه يجلد 100. وجاء عن سعيد المسيب أن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما قال: يجد الحد إلا صوتا واحدا، هذاك لأنه كان غير محصن، أما هؤلاء هذا محصن. ولذلك قال: إلا أن يطأ جارية امرأتي بإذنها فإنه يجلد 100، أي زاد على 10. طبعا هذا كله تفريع على أنه لا يزاد فيه التعزير أكثر من 10 جلدات. وقد ذكرنا بأن الصحيح المراد بالحد هنا في الحديث ليس الحد المصطلح عليه، بل المراد به الحدود الشرعية وهي المحرمات، حدود الفاصلة بين الحلال والحرام. قال المؤلف: باب حد السرقة. السرقة أصلها من إيش؟ من استراق، وأخذ الشيء خفية. ولذلك السرقة لا تكون إلا أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، بخلاف ما لو أخذه الإنسان جهارا. والأخذ المال الغير جهارا بغير حق قد يكون من جهة الغصب، يغصب، والغاصب بقوته يمتنع عنه بقوته يغصب هذا ويمسك. وقد يكون على جهة الانتهاب، يأخذه ثم إيش؟ يهرب. لكن السرقة لا تكون إلا أن يؤخذ المال على وجه الخفية. والأصل طبعا في حد السرقة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب قول جل وعلا: والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. وقد قطع النبي وقال صلى الله عليه وسلم: ليس لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق، وأجمع على ذلك المسلمون. والعلماء يعرفون السرقة، قالوا: هو أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. أن يأخذ الإنسان مالا، أي لابد أن يكون مأخوذ مالا. كيف مالا؟ يعني لو أخذ خنزيرا، لو سرق كلبا، لو سرق نجاسة، دهنا متنجسا، ليس له مالية في الشرع. لو سرق آلة عزف ليس له مالية، حتى لو كان يجوز انتفاع به، مثل النجاسات يجوز انتفاع بها، بخلاف بخلاف مثلا آلات العود وغيرها يجوز الدفاع بها، هذا إيش؟ لا يعد مالا شرعا. إذن لابد أن يكون المأخوذ مالا، ما له قيمة. قال على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه القوة أو كالغصب أو الانتهاب، ها؟ أو الاختلاس أيضا. الاختلاس أن يؤتمن الإنسان على المال، مثل صاحب خزينة، هو صاحب خزينة وما ذلك اختلس، فهذا سهل أن تهتدي إلى السارق. وإذا قالوا على وجه الاختفاء ثم قالوا من مالكه أو نائبه، إما أن يأخذه من مالكه، يأخذ ما من مالكه، أو ممن ينوب عنه كما لو أخذ الشاة من الراعي أو ما شابه ذلك. قال الشيخ: ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. قال: من سرق ربع دينار من العين، الدينار الذهب وزنه 4 جرامات وربع، فربع دينار ما يعدل كم؟ 1.00 بسيطة، واضح؟ فعلى هذا لو قدرنا أن الجرام الذهب 10 دنانير، فربع دينار ما يعدل كم؟ ما تعدل قيمته دينارين ونصف، ما يعدل قيمته دينارين ونصف. إذا لابد أن تكون قيمته ربع دينار، أي قيمته جرام فاصلة، اقسم عن الربع على 4.065 أو كذا، أي ما تكون قيمته. وهذا يختلف فيش القيمة، تزيد بزيادة الذهب وتنقص نقصان الذهب. قال: أو 3 دراهم من الورق، أو كذلك قد تكون قيمته تعدل 3 دراهم من الورق، أي جعل النصاب حد السرقة أو المال، إما أن يقدر بالذهب أو أن يقدر بالدراهم. مثال ذلك: لو كان دينار الذهب يبلغ 16 درهما، كم ربع الدينار؟ 4 دراهم. طيب سرق شيئا قيمته 3 دراهم تقطع يده، مع أنه لا يبلغ ربع دينار لكن يبلغ كم؟ 3 دراهم، يبلغ 3 دراهم. طيب لو كان دينار الذهب بلغ مقارب دراهم 8 دراهم، بلغ 8 دراهم، سرق درهمين، إذا قدرناه بالدراهم أقل من 3، لكن لو قدرناه بالذهب ربع دينار، لأن الدينار في هذا الوقت يسوى 8، فديناران ربع. فإذا الشاهد أنه متى ما كانت قيمة المسروق تبلغ إما ربع دينار أو 3 دراهم فإنه فيه القطع. قال: أو 3 دراهم من الورق، أي من الفضة، أو ما يساوي أحدهم من سائر المال، أو أن يكون ما أخذه من المال كالأكل واللباس والعملات وغيرها والإبل والبهائم تبلغ قيمته ربع دينار ذهب أو 3 دراهم. وأصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله، أو قال: لا قطع إلا في ربع، لا تقطع يده إلا في ربع دينار فصاعدا. وقد قطع النبي عليه الصلاة والسلام في مجن ثمنه 3 دراهم، ثمنه 3 دراهم. قال: فدل هذا على أن إما أن يقدر بالدراهم أو أن يقدر بالذهب، فبالذهب ربع دينار وبالدراهم 3 دراهم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أخذ من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ منه ثمن المجن، وجاء أنه 3 دراهم. قال: فجاءت بعض الحديث وقدرتها بالدراهم، وجاءت بعض الحديث قدرتها إيش؟ بالذهب، فدل على أنه إما أن يقدر بالذهب أو بيقدر. فمتى ما بلغ المسروق قيمة الأدنى من الذهب أو الدراهم وجب فيه القطع، وهذا قول الشيخ رحمه الله. قال الشيخ: ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق، قال: من العين المراد به من الذهب، يعني من العين عين الذهب، أو ما يساوي أحدهما من سائر المال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع. قال شيخ وأخرجه من الحرز. إذن الشرط الأول إيش؟ أن يكون على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء، فخرج به المنتهب يأخذ ويهرب، والغاصب والمختلس والخائن. مختلس رجل اختلس من خزينة هو أمين عليه، الخائن تعطيه إيش المال، تستودعه مالا ثم يجحد ذلك وليس لك بينة، فهؤلاء لا يعد هذا سرقة ولا تقطع فيه اليد. قال الشيخ الثاني أن يبلغ المسروق قيمة ربع دينار أو قيمة 3 دراهم. قال والثالث أن يخرجه من الحرز، أن يخرجه من الحرز، أي لابد أن يكون المسروق في حرز، وأن يخرج بالمال من الحرز. كيف يخرج بالمال من الحرز؟ رجل دخل زريبة جخور غنم، هذا حرز، الغنم يحفظ بالليل أين؟ في هذه الأماكن. دخل جاخور الإنسان والجاخور مغلق الباب، قفز على الباب، كسر الباب، دخل أخذ شاة وخرج بها، الآن أخذ الشاة تبلغ نصاب وهي محفوظة في حرز، وأخذها وأخرجها من الحرز، هذا فيه السرقة، فيه القبض. طيب رجل آخر دخل الجاخور كسر الباب، قفز عليه وأخذ شاة وذبحها وطبخها وأكلها ونام ثم خرج، هل تقطع يده؟ نقول لا، لأنه لم يخرج المال من الحرز، ما أخرجه من الحرز. ومن هنا قال الشيخ وأخرجه من الحرز، إذن أفادنا هذا أنه لا بد أن يكون المال من حرز ولا بد أن يخرجه من الحرز. دخل دكانا كسر الدكان بالليل وأخذ قنين أو إناء مثلا من العصير النفيس الغالي قيمته دينار من الذهب وشربه في المحل، شربه ثم ألقاه وأخذ يأكل أكل ويأكل هذا وخرج، الآن اقتحم الحرز والذي أفسده يبلغ أكثر من دينار ذهب، مع ذلك لا قطع فيه. لكن لو أخذ الكاكاو أو بعض الأطعمة وتبلغ الدينار فأخرجها خلاص استحق بذلك إيش القطع. قال شيخ وأخرجه من الحرز، وهذا بإجماع العلماء أنه لابد أن يكون قد أخرجه من الحرز، سواء أخذه معه أو تركه. يعني لو أخذ الشاة من الجاخور وخرج وعقب ما خرج من الحرز تركها هدها ومشى خلاص سارقها، طالما خرج من الحرز سارق، سواء انتفع بها أو لم ينتفع بها. فظاهر كلامه أن إذا كان المال لم يكن في حرز، لم يكن في حرز، كما لو جاء إلى دكان ودخل الدكان وقال حق صاحب المحل أعطني هذا البضاعة، فذهب صاحب المحل صعد فوق فإيش وضع يده على الفلوس الموجودة على الطاولة أخذها ووضع في جيبه ومشى، هذا ليست حرز، إن لم يخرجها من مكانها ليست حرز. أو جاء لسيارة عند الباب دق سيارة سلف وسرقها ليست حرز. أو جاء إلى الغنم في البر وهي ترعى من غير وجود الراعي فأخذ شاة وضعها في السيارة وهرب ليس حرزا. وذاك حرز كل شيء يختلف، فحرز الذهب والفضة بماذا يحفظ؟ المراد بالحرز هو المكان الذي يحفظ فيه عادة الفلوس، وين حفظها؟ خزينة، في البوك، في المخبات، في المحفظة. فلو جالسا أخذ المحفظة وأخرج مال منها أخذها من حرز. لكن لو أنت تسولف مع رجل واضع المحفظة على السيارة كذي وسولف وياك، خلع ثيابه وضع المحفظة على السيارة، جاء رجل أخذها من فوق السيارة بدون أن ينتبه ومشى، هذا ليس حرزا. أو أخذ ذهبا سيارة مفتوحة والذهب في درج السيارة، أدخل يده بالسيارة مفتوحة وأخرجها، هذا ليس حرزا، لأن الذهب لا يحفظ إلا في أماكن مأمونة. كذلك حرز الغنم، إما أن يكون معها الراعي في البر هذا حرز، الراعي حرز، أو تكون في الزريبة والجاخور. أما لو كان في جاخور لكن الجاخور مفتوح وليس في حارس فدخل رجل أخذ شاة وهرب ليس حرزا. إذن حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه. قال الشيخ وأخرجه من الحرز، إذن لابد أن يخرجه من الحرز، فالحرز مرده إلى العادة والعرف. قال الشيخ قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. إذن تقطع اليد اليمنى لعموم قوله تبارك وتعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. وجاء في قراءة فاقطعوا أيمانهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع من مفصل الكف، مفصل الكف، ولك تمس اليد هكذا حتى ينفصل ها؟ ثم تقطع. قال وحسمت، حسمت أي بالزيت حتى تسد فيها العروق، لأنه قد يسيل الدم وينزف ثم يموت. واليوم سهل أن تقطع اليد اليوم الجراحية، هذه الدوات مثل الحارقة هذه تقص، أو تحسن بأي طريقة كانت، أو بالخياط ها؟ أو ما شابه ذلك. الشاهد أنه حتى لا يسل الدم فيموت من القطع. قال قطعت يده من مفصل الكف وحسمت. قال يده اليمنى لمجيء الآية فاقطع أيمانهما، وقال لنا مثلا قطع اليد اليمنى، واليد إذا أطلقت تراد بها الكف. وهذا قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما. وقد ثبت أيضا الحسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اقطعوه واحسموه، أي سد وفاه العروق بالزيت المغلي، كان تقطع اليد ثم توضع في الزيت حتى تسد أفواه العروق. قال الشيخ فإن عاد، أي سرق مرة أخرى، قطعت رجله. طيب لو سرق عدة مرات ثم اعترف أو شهد عليه شاهدان، وقد سرق 100 بيت قبل ذلك، تقطع مرة واحدة، قلنا أنه إذا فعل ما يستجب الحد ولم يقع من الحد ثم أقيم عليه يقام عليه مرة واحدة. قال فإن عاد، أي بعد إقامة الحد عاد وسرق، قال قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. تقطع رجل اليسرى من مفصل الكعب، الكعبان هم العظمان الناتئان في القدم. أنا ودي أوريكم شلون، ها العظمان الناتئان في القدم. طبعا الآن الرجل هي هذه، تقطع من هنا حتى يبقى إيش؟ يبقى أسفل القدم. إيه كيف يقف لو قطعت من هنا؟ فهذا مفصل الكف، مفصل الكعب، فتقطع فيبقى أسفل قدمه حتى يمشي عليه، لأنه إذا قطعت من فوق هنا إيش لا يمكن المشي، وهذا هو الثابت. قال شيخ خالة فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وهنا تقطع اليد اليسرى، الرجل اليسرى، لأنه من قطعت رجله اليمنى عاب، فتقطع ما يقابلها حتى تكون القدم مقابل اليد المقطوعة والرجل المقطوع مقابل اليد الصحيحة. قال الشيخ طيب قال وحسمت وهذا أيضا قول أبي بكر وعمر رضي الله عنه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال فإن عاد، أي قطع الثالثة، سرق الثالثة، قال حبس، خلافا لمن قال تقطع يده اليسرى. قال قيل علي رضي الله عنه ألا تقطع يده اليسرى الثالثة؟ قال إذا نقتله تقطع اليدان كيف يتصرف؟ ما يعيش. وإذا قال أقتله أقتله أهول من أن تقطع أنت غدا. وذاك الصواب أنه إنما تقطع اليد اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، ثم سرق الثالثة حبس. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه ما ترون في هذا؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين. قال بل أقتله إذن، أو قال اقتله إذن، ما عليه القتل؟ بأي شيء يأكل ويتوضأ ويغتسل؟ شلون يأكل ويتوضأ ويغتسل؟ وذاك الصحيح أنه يحبس، يحبس. قال ولا يقطع غير يد ورجل فقط، تقطع اليد والرجل ما يقطع شيء آخر. قال ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، بشهادة عدلين، قال عدلين أي ذكرين حرين بالغين مسلمين. اشترط في الشاهد أن يكون ذكرا، لأن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود كما مر معنا. الأمر الثاني يكون إيش؟ حرا، لأن العبد لا تقبل شهادته. والأمر الثالث أن يكون بالغا، وأن يكون إيش؟ مسلما، بالغا عاقلا وأن يكون مسلما. واختلف العلماء في شهادة العبد، والأظهر أن شهادة العبد إيش؟ تصح، أنه إن شهد على العبد ثبت، لكن المشهور أنه اشترط في الشاهد أن يكون حرا. ولا بد للشهود أن يشهد بالسرقة وبالحرز وبالمسروق، يعني لا يصلح أن يقول والله فلان نشهد أنه قد سرق. إيش سرق؟ ماذا سرق؟ خلاص ما يصلح، لازم يصف السرقة. وكيف سرق؟ هم قد رأوه ينهب فظنوا أنه سرقة، لا بد أن يصف السرقة. قالوا أخذ مالا كذا وكذا، وصفه ما من كسر المحل فخرج، دخل بيت فلان، دخل الزريب قفز وأخذ شاة وخرج بها، لا بد أن يصف، لأنهم قد يصفون ما ليس سرقة أساسا، قد يكون نهبا، قد يكون غصبا، وقد يكون مالهم لا يعلمان، وقد يأخذ ما لا يبلغ النصاب، وقد يأخذ ما يبلغ النصاب لكنه لا يأخذ من حرز، وقد يأخذ ما يبلغ النصاب لكنه لا يخرجه من الحرز. إذن لا بد أن يصف، فيصفان السرقة ويصفان الحرز الذي كان فيه المال، ويصفان إيش الجنس، ويصفان النصاب كم بلغ. لو قال سرق فلوس، كسر الدكان وسرق فلوس ومشى، طيب فلوس كم؟ لا بد أن تبلغ إيش نصابه، لا بد أن يبلغ. فإذا لا بد بها تثبت الشهادة. لو جاء وقال قد سرق، رأيناه كسر الدكان وفتح الدرج الخزينة، ورأيناه يأخذ أموال وضعها بجيبه وخرج، طيب كم أخذ؟ ما ندري، قد يكون أخذ ما لا يبلغ ربع دينار. قال الشيخ أو اعتراف مرتين، أو أن يعترف مرتين، لأن تقوم كل مرة بمقام الشاهد. واستدل على ذلك بأنه قد أتي النبي عليه الصلاة والسلام بلص قد اعترف، فقال عليه الصلاة والسلام ما إخالك سرقت؟ أي لا، يعني لا أظنك قد سرقت. قال بلى، فعاد عليه مرتين وثلاثا فأمر به فقطع. ولقول علي رضي الله عنه شهدت على نفسك مرتين، قالها في حق سارق. وقال بعض العلماء بالصواب أنه لو شهد على نفسه مرة فإنه تقطع، وهذا هو الصواب. وإنما قول ما إخالك سرقت أي لعلك إيش لم تأخذ مالا من، يعني لعلك واهم، لعلك كذا، ليس مال به أن يقر على نفسه مرتين. وهذا هو الراجح والصحيح، هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وذاك حمل قوله ما إخالك سرقت أي أن لعلك ما أخذته لا يبلغ حد السرقة، أو لا يكون نصابا، أو ليس من حرز، أو لك فيه، أو مال لك فيه شبهة. وهذا معنى قوله، ليس مراد به أنك نفي لما قر به. قال الشيخ ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، لا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، لا بد أن يطالب المسروق بماله. لماذا؟ لأنه قد يكون المسروق قد أباحه له، قد يكون أخذه لكنه قد أباحه له، أو له في هذا المال شبهة، كان يكون هذا المسروق منه شريكه وقد أخذ من مال شريكه، وهذه شبهة تمنع أو تسقط الحد. فطيب لو كان المسروق منه غائبا، قالوا ينتظر، ينتظر. لكن المراد بكلام مؤلف هنا ولا يطع حتى طال المسروق منه بماله، متى ما ثبتت السرقة عليه ورفع الأمر فيه إلى الحاكم، وثبتت السرقة وجاء السرقة قد عفوت عنه، نقول لا يسقط، ليس كالقذف. القذف حتى لو جاء واعترف بالقذف لا يقام عليه أحد حتى يطالب، حتى لو شهد شاهدان على رجل أنه قذف لا يقام عليه أحد حتى يطالب. أما السرقة فالمراد بذلك والصواب أنه إذا بلغ الحاكم لا رجعة فيه. ودعا ذلك ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه كان متوسدا برداءه، فجاء رجل فأخذ مالا من تحت رأسه، فجاء الصحابي رضي الله عنه إلى النبي عليه السلام بهذا السارق، فأمر بسنب أن يقطع، فقال يا رسول الله، أظن صفار رضي الله عنه، قال لم أريد هذا، يعني ما أردت أن يقطع، يعني قال لعلك تعاقبه، يبقى أسرق رداءه، قال ردائي له صدقة، قال هلا قبل أن تأتيني به، انتهى خلاص، ورفع الأمر الحاكم انتهى، أصبح يقام عن الحد. وذاك الصحيح أن مطالبة مسروق بماله هذا في حال إذا لم يرفع أمره، أما إذا رفع أمره الحاكم وشهد عليه عند الحاكم وثبت أو أقر عند الحاكم أنه قد سرق وتبين ذلك فإنه يقطع. قد يتربص بالمسروق للتحقق من هذا المال، لا سيما كان هناك شبهة، لكن الصواب أنه متى ما رفع الأمر الحاكم كما لو شهد عليه وثبت في عقله السرقة أو اعترف وأقر بذلك أو شكاه السارق إلى الحاكم ثم رجع أو عفى عنه أو قال قد عفوت عنه قد وهبته ما سرق مني، أصاب أنه متى ما رفع الحاكم فإنه تقطع يده بخلاف القذف. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل قبل أن تأتيني به، أي هل عفوت عنه أو وهبته له قبل أن تأتيني به، أما بعد ما أتيتني خلاص. وجاء في لفظ قال أتقطعه في من أجل 30 درهما، أنا أبيعه وانسئه، يعني أنا أبيعه وأجل عليه الثمن. قال فهل كان قبل أن تأتيني به؟ قال ولا. طيب، وذاك القول الثاني على خلاف ذاك المؤلف أنه لا يشترط بطالة مسروق بماله بظاهر الآية. قال جل والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، السارق والسارق أي دل عنه متى ما ثبت السرقة ترتب عليه الحكم فاقطعوا، هذا الحكم مرتب على ما سبق وهو السرقة، والسرقة لا يشترط فيها المطالبة بالمسروق، السرقة هو وقوعها وإيش وتحققها، متى ما تحققت فاقطعوا أيديهما. وبعض الناس قد يسرق عادة ولا كل غرض في المال، يمكن يسرق يأخذ من الفلوس، يعني بعض الناس عنده استهتار يدخل بيوت كذا يأخذ غنم ثم يرميها يأخذ المال وليس له غرض، هذا يقطع في كل حالة، يعني هذا لا يمكن يتصور نقول يطال المسروق منه بماله. قال الشيخ وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك أي قبل المطالبة سقط القطع، والصحيح أنه طالب أو لم يطالب، متى ما ثبت السرقة فإنه يقطع، ولكن لو وهب للسارق أو باعه إياه قبل الرفع إلى الحاكم قبل أن يبلغ الأمر إلى الحاكم فله، يعني رجل وقف على سارق أو جاءه سارق فاعترف أو هو قبض على سارق دخل بيته وأخرج مالا ثم قبضه وهو خارج من البيت، فهنا له إيش أن يعفو عنه، له أن يهبه المال أن يستر عليه، لكن متى ما رفع الأمر إلى القاضي فإنه يقام عليه الحد. قال وإن وهبها للسارق أي العين المسروقة أو باعه إياها قبل ذلك أي قبل رفع إلى السلطان قال سقط القطع قبل الرفع، يعني مثال ذلك رجل دخل الجاخور مثلا أو دخل بيتا فسرق مالا وخرج، ثم جاء اثنان يشهدان عند صاحب المال أن السارق منك فلان، سارق منك إيش فلان، ثم وهبه المال قبل الرفع قال ما أخذت مني أنت الظاهر محتاج المال هبة لك، ثم ذهب الشاهدان يشهدان عند القاضي بعد أن وهبه المال، هل تقام حد السرقة؟ نقول لا، لأنه قد وهب المال قبل الوصول للأمر إلى القاضي، أما أن يهبه بعد رفعه إلى القاضي أو إلى السلطان فهنا لا يسقط عنه الحد. قال الشيخ سقط قط. قال وإن كان بعده لم يسقط، إن كان بعد الرفع إلى السلطان أو إلى القاضي لم يسقط أن يهب المال أو أن يعفو عنه أو ما شابه ذلك، لحديث صفوان هل قبل أن تأتيني به، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغتني أقمتها، وقال فإذا بلغت إلي أقمتها، فالناس تعافوا الحدود قبل أن يبلغ الأمر للقاضي. قال الشيخ وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع وإن كان قبله لم يجب. قال وإن نقص عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع وإن كان قبله لم يجب، ما معنى هذا؟ طيب رجل أخذ دخل بيتا وسرق منه زجاجة لها قيمتها 4 دراهم تبلغ نصابا، ثم أخرجها وبعد الخروج سقطت منه وانكسرت أصبحت قيمتها كم؟ ما تبلغ حتى 1 درهم. نقول وقت الإخراج هل كانت تبلغ نصابا؟ نقول نعم فيه القطع. رجل نفس الزجاجة دخل البيت أخذ الزجاجة وهو أراد أن يخرج سقط فانكسرت فأخذ ما تبقى منها وخرج، الآن الذي أخرجه لا يبلغ النصاب، لا ليس فيه قطع، لكن متى ما كان المال عند وقت الإخراج يبلغ النصاب ولو نقصت قيمته بعد ذلك. قال وإن نقص عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، لأن العبرة هو إخراج المال وقت الإخراج، في وقت الإخراج كانت تبلغ نصابا فيه القطع. قال وإن كان قبله لم يجب، إن كان قبله لم يجب. يعني رجل أتى لي شراب مثل ما قلنا شراب نفيس يبلغ 10 دراهم وهو داخل كسر المحل أو كسر باب المحل ودخل شارب الشراب حتى ما بقي منه إلا الربع وخرج به، الآن هذا الربع لا يبلغ هذا القيمة، يبلغ 2 درهم ليس في قطع، وإن كان قد استهلكه في المحل لكن ليس في قطع. قال وإن كان قبله لم يجب، لأن الاعتبار وقت السرقة وحال الإخراج. قال وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقي. طيب حتى لو قطع ليس معناه أن قطع خلاص يأخذ المال، لا، عليه رد المسروق. إذن عليه القطع، هذا حق الله عز وجل وحق من المسروق منه، حق الآدم يعني يرجع. قال وإن قطع فعليه رد المسروق إن كان باقي، إن كان المسروق باقيا عينه باقية كالدراهم والذهب والبهائم والملابس وغيرها، قال فعليه أن يرجعه بلا خلاف. قال أو قيمته كان تالفا، قد يتلفه، قد يأخذ شيئا ثم يتلفه، يأخذ أموال ثم يتلفها، يأخذ شاة ثم يأكلها أو يبيعها، فعليه قيمته للمسروق منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.